بسم الله وبعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بجميع المشاهدين في كل مكان عبر هذه الحلقة من حلقات برنامج أزمة عصر، وكذلك نبتهج ونفرح بوجود شيخنا وحبيبنا المفكر والداعي الإسلامي الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور في هذه الحلقة وفي كل حلقات هذا البرنامج.
نحن كذلك مبتهجون غاية الابتهاج، حيث نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا ويجرنا وإياكم والمشاهدين والمشاهدات في متابعة هذه الحلقات، فلعل الله تعالى أن ينفع بها ويجعل لها الأثر النافع في حياة المسلمين.
في هذه الحلقة سيدي نتناول الجزئية الثانية من الركن الثاني من أركان علامات الساعة أو فقه التحولات، وهو مسألة أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وقد ذكرتم سيدي أن هذه عبارة عن خلل أو نقض في مسألة الحكم والاقتصاد، أي بمعنى ذلك أنها أزمة من الأزمات التي تتعلق بمسألة الحكم والاقتصاد. فهل سيدي تكلمتم حول هذا الموضوع؟
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما وصفه القرآن لا ينطق عن الهوى،
اللهم صل وسلم،
إن هو إلا وحي يوحى. وإذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يتدخل في معالجة الأزمات، لا أعتقد أن هناك على الأرض أحد يستطيع أن يعالج أزمة على الوضع الصحيح، ولكن ربما كانت معالجة الأزمات على سبيل الصدفة كما يسمونها، ولكن ليس على سبيل الحقيقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله بالوحي من العلم ومن الأساليب الشرعية التي يوصف بها حياة البشرية على ما عرفناه في فقه التحولات بالقراءة الاستدلالية والقراءة الاستباقية والقراءة الاستقرائية. معنى ذلك أن هذا العلم الشرعي ألم بكل شيء، لكن كان هناك نوع من أنواع الإغفال لسبب ولآخر حول موضوع معالجة الحياة ومشاكل الحياة وأزماتها. فكان العلماء يتكلمون في أركان الدين عن الثلاثة ويتركون غالبا الأخير، أو يتركونه مطلقا من غير قواعد، من غير تطبيقات، من غير متابعة مصطلحات. عندما بعث هذا الموضوع من جديد مع حاجة الناس إليه اليوم، وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قواعد لمعالجة الأزمات من خلال موضوع الركن الرابع. ومن هذه الأزمات ما ذكرتموه في الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. الكلام لا يخص العالم الغربي ولا العالم الشرقي ولا العالم الكافر، الكلام يدور في إطار أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي منحها الإسلام ضوابط شرعية، ومنحها علم شرعي، ومنحها كتاب، ومنحها سنة، وعرفها بنبي، وأعطاها تصحيحات في حياة الشعوب الأمم كلها. لكن يحصل هذا الخلل. إذن عندما حصل الخلل في الحكم والاقتصاد كما جاء في الحديث، حصل قراءة واعية لقوله صلى الله عليه وسلم: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. هو ليس ذم ولكن تقييم. وقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الكلام أرفق بأمته، كانوا ملوكا أو كانوا حكاما أو كانوا رعاة أو كانوا تحت أي معنى من المعاني، هو أرفق بهم من غير صلى الله عليه وآله وسلم، فيصف لهم التشخيص كمثل من يكون مريض مثلا بمرض شديد والعياذ بالله كمرض السرطان، ويجي الطبيب يشخص مرضه ويقول: الله للأسف أنت عندك مرض شديد يحتاج إلى علاج. غضب المريض لا يترتب عليه شيء، كونك لماذا تقول أنا مريض بالسرطان أو أنا مريض بكذا وكذا وما يعجبني ذلك؟ هل تريد الطبيب يكذب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هذه الأمة ستحصل كما أشرنا في الحلقة الماضية تدخلات شيطانية في هذه المستويات المعينة، مع غفلة، مع قلة علم، مع انشغال بالدنيا، فتنفتح الحياة. لأنه كل لفظة من كلام النبي له معنى، معنى ذلك أن هناك الحكم يكون فيه خلل، إما أن يكون خلل بطريقة التركيب الأصلي له، لأن الأصلي في الحكم في الإسلام الخلافة، فإذا خرجت إلى معنى آخر معنى ذلك هناك خلل، وهذا معناه أنه في أزمات، ولهذه الأزمات ثمرات ولها عواقب خطيرة على حياة الأمة. وإذا ضربنا أمثلة نأخذ العصر الأموي والعباسي، وكم مقدار الأزمات اللي مرت بالأمة إلى اليوم، وهكذا وما قبل ذلك وما بعد ذلك في العصور التي وقعت فيها الفتن. فهذا يدل على أن هنا الخلل يكون في موضوع الحكم، إما من حيث الأسلوب المطروح في فكرة الحكم ووضعها، أو في التطبيقات التي يطبقها الحكام في عالمهم أو في أوطانهم. النبي صلى الله عليه وسلم نظر ومد النظر إلى آخر الزمان، وإشار أن آخر الزمان يكون الخلل في الأمة من جهتين، وهذا يحتاج إلى دقة في المتابعة. لا يقصد كل حاكم، لكن يقصد عندما يتدخل في سياسة الحكم غير المسلم. ولهذا عندما نحدد زمنيا بحصول الأزمة في الحكم، نقول أن الأزمة في الحكم على وجهها الصحيح كانت بعد سقوط دولة الخلافة. وقد أشرنا في مرات أن الخلافة قائمة إلى عصر عبد الحميد الثاني. عبد الحميد الثاني دارت حول أزمات، ثم أسقط من مرتبة حكمه. عندما أسقط تناول الحكم يعني القرار غير المسلمين. صحيح أنه في ناس مسلمين موجودين في كراسي الحكم في الظاهر، لكن الذي يهندس الحكم ليس المسلمين في كل شؤون حياة الأمة الإسلامية في ذلك العصر الذي كان سقوط الخلافة فيه. وبقيت الخلافة 14 سنة أو 10 سنين، لكنها مركبة، منها جملة من اليهود المعروفين بيهود الدونمة، ومنها نظام السفارات الغربية وما شاكلها، وهذا كلام صار مبثوث في كتب التاريخ وما إلى ذلك. فهذا يجب أن يتحول من قضية تاريخية إلى قضية دينية، أي كيف نربط بين هذه الأحداث التي جرت في العالم العربي الإسلامي وبين النصوص، لأن النصوص هذه مغفول عنها. الناس تتكلم النصوص في الإسلام والإيمان والإحسان، أما في المتغيرات قليل ما يتابعون الناس أحاديث النبي في هذه المتغيرات. فأول ما بدأ التدخل في الحكم والذي يشير إليه النبي، أول هنا نقضا الحكم، وفي الحديث هنا أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون. إذن هذا التطاول ما يأتي إلا بسبب وفي البنيان. إذن معنى ذلك أن هناك تنفجر وتحصل ثروات وعطايا مالية، لكن العقل الذي يستوعبها والعقل الذي يملكها ما يملك القرار، فيوجه المال ويوجه الثروات توجيه متعلق بالتطاول، إما التنافس، وهو كما أخبر النبي في الحديث لست أخشى عليكم الشرك ولكن أخشى عليكم الدنيا، أن تنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم، وفي رواية فتلهيكم كما أهلت من كان قبلكم. ولما نطبق هذا الكلام على الواقع الآن المعاصر بعد ظهور الثروات وبعد حصول كثير من المعادن وغير ذلك، نرى كيف حصل الخلل في حياة الأمة الإسلامية. وأكبر الخلل في الاقتصاد، إذا كان الحكم في خلل انظر الاقتصاد، هل الآن الاقتصاد الإسلامي يغطي حاجة المسلمين مع كثرة الأموال الموجودة في أيديهم؟ إلى حد أنك تجد بعض الأشياء تصل إلى حد البذخ. الإسلام يقيم ذلك ويشير إلى أن هنا خلل على هذا الذي يحكم وعلى الذي تحت الحاكم والذي في الاقتصاد والذي يهندس علم الاقتصاد، عليه أي أن يعلم يقينا أن هذا المبدأ أو هذا السلوك الذي تسلكه الناس لمجرد الهيمنة أو مجرد السيطرة أو مجرد لابد أن تسمع كلامي ولا أنت مخالف، أن أمامنا وإياهم وغيرهم كلام الرسول، وأن كلام الرسول هو حريص كما قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ونحن إن شاء الله والسامعين والمشاهدين مؤمنين إن شاء الله، لكن لابد أن نعرف مداخل الشيطان ومداخل الخطأ ومداخل الإفساد التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة من خلال الركن الثاني من أركان الساعة. وقد أشرنا الركن الأول خلل في العلم والاعتقاد، والخلل الثاني خلل في الحكم والاقتصاد، وأشرنا أن الوضوح في مسألة الحكم بعد سقوط دولة الخلافة. ولو كان هناك أناس يطلعون ويقرؤون ينظرون كم مقدار الخلل والتنازلات والفساد الذي جرى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء من حيث جغرافية الأرض أو كان من حيث مساحة الوعي والإدراك أو من حيث الانحرافات التي طرأت في حياة المسلمين عن طريق المدارس، عن طريق الجامعات، عن طريق المنهجة، عن طريق البعثات إلى غير ذلك، عن طريق الاستشراق، حتى أوصلت المسلمين إلى الحالة التي هم فيها من هذه الذلة، سماها النبي ذلة، يعني بمعنى أنها غثاء، كما قال أنتم غثاء كغثاء السيل. إذن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي وصف أمراضنا سواء كانت في العلم والاعتقاد أو كانت في الحكم والاقتصاد، ووضع لنا مقابل هذا التردي ومقابل هذه الغثائية وضع حلول صلى الله عليه وسلم. نحن نسميها الوقاية من الفتن، كيف نقي أنفسنا كأفراد، أو نقي أنفسنا كدول، أو نقي أنفسنا كجماعات، أو نقي أنفسنا كعلماء، حيث نعيد صياغة الكلمة، صياغة الخطاب الإسلامي، صياغة القراءة لقواعد الدين الشرعية، حتى يسمعها المعاصر مننا وهو يعيش الأزمة فيتنفس الصعداء ويجد أنه موجود حل. لكن غفالتنا وجهلنا جعلنا نعالج الشيء بغير دوائه، فالأمة الإسلامية تعالج القضايا والأزمات بغير دوائها، ولذلك يزداد العلة، تزداد العلة. إذا عالجت مريض بدواء معاكس لعلته لا شك أن العلة تزداد. فالآن ازدادت العلة وتفكك الجسم الإسلامي، وصارت الأمة تعيش هذا الخوف والقلق وما تعيشه من الأزمات. والحقيقة أن أزمة الاقتصاد ليست قليلة، أزمة الاقتصاد خطيرة، وربما تقول أن الحروب القائمة في عالمنا العربي والإسلامي هي سببها الاقتصاد، لأن الاقتصاد معناه الاحتواء للثروات والاحتواء للمعادن، وهناك جهات في العالم ما تشبع، تريد أن تأكل، تريد أن تستوعب كل مواطن التأثير، سواء كان من حيث الجانب الجغرافي وهي السيطرة على المنافذ والمنافذ المائية أو غيرها، أو طرق الاستراتيجية في العالم، أو كذلك ثروات الأرض، خاصة عندما ظهرت الثورة الصناعية انكشف للناس أن العالم الآن ثروات. فجاءت فكرة الاستعمار، استعمروا العالم العربي وامتصوه، ثم جاءت بعدها مرحلة الاستهتار وزادوا الإنسان فشل فوق فشله، ثم جاءت مرحلة الاستثمار فاستثمروا كل هذه الفوضى، لأن العدو واحد، إنما يغير الأوجه التي تعمل تحت يده. كل مرة يأتي بمجموعة، مجموعة يضعها ثم يجعل من يثور عليها، ثم يغيرها بوجه آخر. هذا الوجه الأخير في ظاهره يشتم الدول الغربية ويتكلم في شأنها، ثم هو يعمل لحسابها. هذه طبيعة القراءة الشرعية التي أخبر النبي عن وجود الخلل في قرارات الحكم وكذلك في قرارات الاقتصاد. واتسع الخلل لما ظهرت المدرسة الربوية في العالم العربي والإسلامي، واخترقت الوطن العربي عن طريق الحكم. ما بيدخل كافر وبيعطينا اقتصاد ربوي، لكن طريقة الحكم وأسلوب الحكم والخلل في الحكم أدى إلى خلل في الاقتصاد، فتغير النظام الاقتصادي في العالم العربي والإسلامي، حتى نشهد الآن ما يدور من الانخفاض والارتفاع في العملات، وما نرى من الفشل والضياع في أمة محمد في أمر غذائها وأكلها وشربها، وما نرى كذلك من الانفعالات التي أصابت الناس. الناس الآن تعيش أزمات فوق أزمة الاقتصاد، تعيش أزمات نفسية، تعيش أزمات أخلاقية، تعيش أزمات اجتماعية، نتيجة الموروثات التي وضعها إبليس في التدخل في شؤون الدين والعلم. كثير من المفسرين في عصرنا أو المتحدثين يقول والله أين الدين؟ أين أنتم أيها العلماء؟ ترون ماذا يدور في الأمة؟ نقول اسمعوا، ليس العلماء هم السبب، قد يكون نموذج من العلماء الذين هندسوا سياسة الحكم وسياسة الاقتصاد وبرروها وغلطوا فيها هم المسؤولون. أما العلم الشعبي الذي لا يرتبط بمثل هذه القضايا ولا يدخل فيها، هو ينصح الكل ولا ينازع. نحن لا نعرف شيء اسمه منازعة، نعرف شيء اسمه توجيه، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لأنها تساعد على إزالة الأزمات وإخراج الناس من الأزمات. هذا العلم الشرعي يخرج الحاكم من أزمته، ويخرج القاضي من أزمته، ويخرج التاجر من أزمته، ويخرج الجامعة من أزماتها، ويخرج المرأة من أزماتها، ويخرج كل إنسان من أزمات. لكن يجب أن نعالج المريض أو نعالج الأزمة من خلال الدواء المناسب، بحيث يكون هناك تطابق بين العلة وبين معالجتها. وأما إذا اختلف الأمر أو ضحك علينا غيرنا وجاء لنا بأدوية وقال هذه أدوية وهي سموم، معنى ذلك أن هذا المريض سيصل إلى غاية، كما نرى الآن عندما تصدر للبلاد العربية والإسلامية أطعمة وحليب معلب وغير ذلك، ولكن فيه ما فيه من المواد التي نسقيها أولادنا، فانتشر السرطان وانتشرت الأمراض وانتشرت الخطورة في الأرض والمسلمين في غفلة. إذا تكلم قال شوف الدولة الصناعية تصنع تصنع، هي تصنع لنا البلاء في غالب الأحوال. وعلاجها الاقتصادي إعادة الاكتفاء الذاتي أو ما يسمى بعلاج البديل داخل الأوطان، نعيد هذا الترتيب، وخاصة مع وجود العلم والثقافة والتخصصات يجب أن نعيد العلاج من الداخل، اقتصادنا من الداخل، وأن ندرك ذلك ويدرك ذلك الحكام، وأن تركهم الأمة على هذا الحال لن تصل إلى حل ولن تصل إلى سلامة، ستصل من أزمة إلى أزمة إلى أزمة. ونسأل الله بعد ذلك السلامة إن لم يكن هناك أناس يعقلون ويعرفون قيمة كلام النبي. الآن لما يسمع البعض يقول هذا كلام الشيخ، يا أخي ما هو كلام الشيخ، هذا كلام النبي الذي يحكمني ويحكمك ويحكم الدين ويحكم العلم ويحكم الاعتقاد ويحكم السياسة ويحكم الاقتصاد ويحكم حتى أدق سلوك الإنسان. فلنعد إلى دين الله كما قال ففروا إلى الله، لابد نفر من هذه الفتن المركبة التي ركبت علينا، ونرجع إلى حقيقة النصوص الشرعية التي تعالج أزمات الاعتقاد والعلم وتعالج أزمات الحكم والاقتصاد، ولعل الله تعالى أن يجعل بذلك ولو حتى على المدى الزمني القريب أو البعيد مخرج لهذه الأمة فيما تعيش فيه. والمخارج هو كلها بيد الله، لكن أعطانا الإسلام وأعطانا الدين ملامح معينة ولوامع نستطيع أن نخرج من هذه الفتن بهدوء، حتى نكف هذه الفتنة عن أوطاننا وعن ديننا وعن علاقتنا ببعضنا البعض، وتعود لحمة الأمة. وهذا ما نتمناه وهذا ما نرجوه، وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في الدعاء: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. فنسأل الله تعالى أن يصلح أمة محمد، وأن لا يجعلنا ممن يسهم في الفتنة أو يسهم في الأزمات، ويجعلنا ممن عرف السر المعالج الأزمات من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صلي وسلم عليه. ولا شك سيدي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة، فما بين الأول والنهاية كثيرا من النواقض التي قد طرأت على الأمة الإسلامية، وهي أزمات من الأزمات التي تحل بالعالم الإسلامي والعربي وكذلك كل العوالم الموجودة كما شخصها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا شك أن الدين لديه من المخارج الشيء الكبير والشيء الكثير، ولكن عودة إلى الدين، فروا إلى الله كما قال المولى سبحانه وتعالى وأشار إليها سيد الحبيب بكر. هذه الحلقة رسالة إلى كل من أراد أن يجد في الدين مخرج من مخارج الأزمة في الحكم والاقتصاد، فهذه الحلقة عبارة عن ملمح أو مؤشر من المؤشرات التي إذا تتبعها المسلم أو المسلمة لأراد أن يكون هناك حل من خلال هذا الدين، فإن الدين قد وضع المعالجات والحلول والمخارج لكل الأزمات. فإلى حلقة قادمة من هذا البرنامج أزمة عصر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.